الحمد لله ثم الحمد لله يا رب، هيئ لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. يا رب يسر لنا الأمور واستر العيوب يا غفور. إلهي، ما عصيناك جرأة ولكن ضعفة، فيا من أعفتنا من الجرأة قو في رضاك ضعفنا. يا رب نحن عبادك، شرفتنا بمقام العبودية، فاجعلها مفتاحا للتعرف عليك يا رب البرية. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تصل قلبنا بقلبه، وروحنا بروحه، وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إخوة الإيمان، ما أحلى وأسعد أن نكون وراء ذلكم الرجل الذي تفرد بالمكارم، نأتسي به ونقتدي بأنوار هديه ونقتفي آثاره لنعيش ضياء سره. ما أحلى وأسعد أن يشرف التابع بشرف المتبوع. ما أحلى وأسعد أن يرى رسول الله فينا صلى الله عليه وسلم يا سادة، لعلنا أدركنا تماما أن سعادتنا في قطب دائرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرء مهما شرق وغرب لا يمكن أن يهتدي إلا بنور الحبيب. فالطيران من غير توازن مهلكة، والتحليق في المعاني بجهل حماقة، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الهدف إلا بذلك المبدأ السليم. وقديما قيل النتائج مرهونة بمقدماتها، وليس لها إلا الحبيب صلى الله على الحبيب، هذا النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء، وجعل شأن شرعه وعقيدته مجالا للسعادة الأبدية. فمن تبعه هدي، ومن حاد عن منهجه ضل، وكل على الميزان. ومهما حاول الإنسان أن يحاكم أحكام ربه فلا يمكن أن يصل إلا إلى نتائج مضلة، لأنه بعد عن شأن الحكمة الإلهية. لذلك كانت سيدتنا أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي التي توازنت في الجواب لما أخبرها بما حصل له من أمر الوحي لأول مرة، ولم يدري أنه وحي، وقد قالها بشفافيته العالية: والله لقد خشيت على نفسي. فنظرت ببعد نظرها، واستقرأت عبر حرف نورها، وتطلعت إلى نتائج زوجها فيما قدم من مكارم وما كان عليه من ثوابت، فقالتها فكتبت بحروف من نور وحفظت في ضمائر الأجيال: لا والله لا يخزيك الله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. أيها الإخوة، تراجم عناوين لا يمكن أن ترتبط بالمزاجية بحال، ذلك أن المزاجية يتلون، يكون دائما في أطوار، اليوم بشأن وغدا بخلافه. فإذا ما رأيت رجلا متوازنا على ثوابت معينة ترتبط بالتطلع إلى مقام التوحيد الخالص على منهج الأنبياء، فاعلم أنه متلبس بأنوار الهداية، وما عليك إلا أن تقتدي به. وأتيكم بمثال واقعي نعيش نتائجه السقيمة وحماقة أهله إلا من رحمهم الله، فربطوا شأن ما اختصوا به بثوابت العقيدة. كثر المتكلمون عن الطاقة اليوم، وكل يتشدق بمزاجية عجيبة، لكن أقول وبحرفية خسيسة. كل يوجه حسب ما يستقي إلى نفسه من مصالح وعلى قدر الأجر المدفوع. واقع مرير أدركنا حقيقته، ولما التقيت بأحدهم سألني: ما رأيك بالكلام بعلم الطاقة؟ قلت له: لكأنكم تظنون أنكم أتيتم بشيء لا يعرفه سواكم. فهل الطاقة كانت معدومة أو مغيبة ثم استخرجتموها؟ أم هي كما يعرفها البعيد والقريب، الكبير والصغير، الجاهل والعالم؟ فاستغرب الجواب، قال: لما تقول هذا الكلام؟ قلت: لأنكم تنشئون الأمر وكأنكم خالقون، حتى أنكم تحكمتم بشأن نوم الإنسان على فراشه، ما الألوان التي ينبغي أن يختارها؟ وسيد الوجود صلوا عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه إلى أدب الطاقات في التعامل معها عبر مراقبة خالقها سبحانه وتعالى، فعلمنا ألا ننام والنار حولنا موقدة لأنها عدو الإنسان، وعلمنا أن نبعد كل خطر، ولقننا أذكار النوم التي بها نحصن من طوارق الجن ونحن نائمون. فهلا ربطتم كلامكم عن الطاقة بمنهج خالقها؟ لكن أقول أيها الإخوة، قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وما أدركته بيقين أنهم على قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، هو كلام كما يطلق من غياهب غير معلومة وزوايا غير مفهومة ومرئية، كما الشأن في الذين يتكلمون عن الأبراج ويتشدقون بكذب عجيب وقد فاقوا وسبقوا المنجمين. قد قيل في حق المنجمين: كذب المنجمون ولو صدقوا. ماذا يقال في حق هؤلاء الذين يتكلمون بالأبراج؟ لو صدقوا لازم كلياتنا نسكر دكاكيننا وما نقرب على شيء والحظ لحاله جاي. لكن أي جهل وأي حماقة تدفع هؤلاء؟ إنه الدرهم والدينار يلي بيدفع أكثر. وأنا لا أعجب من مثل هؤلاء أقزام، لكن أعجب ممن يتولاهم ويستدعيهم ويتخذ لهم برامج ثابتة يسألون ليجيبوا. تتكلم المشدقة تلك عن مسألة حظ فلان ومستقبل علان وهي واضحة الخسران في شكلها، في هيئتها، في كلامها، في جهلها، في قباحتها، في حماقتها. إي وربك، عذرا، فإنه لا بد مما ليس منه بد. أيها الإخوة، ما ينبغي أن نعيش خارج دائرة مجتمعنا. ينبغي أن يعلم كل منا ما الذي يحدث. أفمن العقل والحكمة والدراية أن نرجع بعد تلك شدة تلك الأزمة ولما تنتهي بعد إلى الجهالة المطبقة؟ قضية الصابئة معروفة، قضية عبادة الكواكب معروفة، وقد ذكرت وردت بالدليل العقلي والنقلي. ثم يأتي إنسان يدعي أنه مؤمن مسلم يتكئ عليها، قد سبقوا أبا جهل. نعم وربكم سبقوا أبا جهل. وما الذي يخلصنا من هذا أيها الإخوة؟ الثوابت، ثوابت المكارم فيما يرتبط بالعقيدة السليمة. نعم قد يستغرب البعض، لا وربك، إنها لصورة متكاملة لا تحتمل تمزيقا أبدا. نعم وربك، لما رأينا أن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام ربط كل مكرمة من الأخلاق بشأن الإيمان والعقيدة أدركنا تماما أنه أراد أن يربطنا بالخالق، بالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، من أجل أن يتجلى علينا بيسر الأعمال. نعم يا سادة، مهما ملك الإنسان من ثوابت المناهج وبحاجة إلى ربط العمل بها بشأن العقيدة، يعني باختصار وبعبارة هي من السهل الممتنع أن آتي على العمل وأطبقه لله من أجل أن أحظى بالتوفيق. فالعون منه، وقديما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وانظروا إليهم تجد أنهم مفتقرون لرأس كل شهر من أجل درهمهم ودينارهم، وهم يشكون ويشتكون ويشكون. فأين مرامي الحضور للآخرين؟ إنه كلام، كلام يطوى كما يطوى أي كلام ينشر كل يوم، إلا الكلام الحكيم العلمي الدقيق الذي لا يفوت أي عاقل وأي حكيم. عذرا يا سادة، لكن كما قلت وأعيد، لا بد مما ليس منه بد. من هنا أنطلق. لما استرسلت في الكلام عن تلك المكارم النبوية التي ما وجدنا لها عنوانا أجدى وأوفى من أمهات المكارم، تلك التي وصفت بها رسول الله سيدتنا أمنا خديجة، وأكدت بعد اليمين بمؤكدين باليمين وإنه إنك لتصل الرحم. وتعلمون أن إنك لتصل الرحم هي جملة اسمية أيضا، لأن إن تدخل على الجملة الاسمية، والجملة الاسمية تعطي فسحة واسعة من قضية تصوير الحال الحقيقي مع استمرار صاحبه فيما وصف به. حقيقة أيها الإخوة، يعني إنك لتصل الرحم اليوم بس، لا تنسى المضارع يفيد الاستمرار، واللام المزحلقة تفيد التأكيد، إنك لا، هي لام الابتداء بسموها مزحلقوها، لأنه العرب هم أدرى بلغتهم جماليا، فلا يجمعون مشبهين مع بعضهم البعض، شبيهين. شلون يعني؟ إن مؤكدة، لو قال لإنك، لو قالت لإنك صار في استفقار، قامت لام الابتداء حطتها بالخبر، إنك لا تصل. طبعا الجملة هون خبر إن لا تصل، اللام مزحلقة زحلقوها، لكن شو بتفيد؟ قال بتفيد تأكيد، إن لا والله قبل كلا ردع تضمن فيها معنى التأكيد، واليمين تأكيد، وإن فيها تأكيد، والجملة الإسمية، واللام المزحلقة خبروني بربكم هل هنالك أوضح من مثل هذا التصوير في جملة أدبية تقال في ثوان. نعم، صدق من قال إن العربية أم اللغات، يكفي أنها لغة الضاد، فلا ضاد إلا في اللغة العربية، لذلك لا ضد للغة، يعني شبيه والاستعارة، ما هيك ولا لا؟ لا ضد للغة، هي متفردة. وأي إنسان أعجمي يريد أن يتجرأ عليها يسقط، لأنه فليتجرأ علينا بلفظ الضاد، عندها نحكم، إنها لغة الضاد. فكيف إذا تكلم بها أصحاب اللسان؟ شيء جميل جدا أيها الإخوة. وهنا أنا أنصح، معلش بين قوسين ولو خرجت قليلا، لكن بين قوسين، هي جملة اعتراضية لكن لها محل من المعنى، من الإعراب ما له محل جملة اعتراضية، لكن عند أهل الله ما في شيء ما له محل من الإعراب، الإعراب الوجداني يعني، خلينا نسميه نحو صوفي اليوم، معلش سامحوني. يعني دائما أيها الإخوة بين قوسين أقول، إذا تعمقت في فهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سودت، يعني صرت سيدا في اللغات العربية حقيقة، لأن خير من نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي الآن، لا أدري الوقت عاد يخدم، ما بعرف والله، فأنا صلي ربع ساعة تقريبا، يلا اسمحوا لي بوحدة تانية، إلا قليلا إن شاء الله، الله يجزيكم الخير، لا ما حطول عليكم، لا تخافوا، لا يرتجفن قلب أحد، لن أطيل عليكم بإذن الله تعالى. لكن أقول، لشد ما سرني أيها الإخوة بعد أن عددت تلك المكارم وبدأت أرحل في ساحتها بمعيتكم وأطير في أجوائها بتوازن الفهم عن الله ورسوله، لشد ما سرني صلى الله عليه الحبيب بعض الأسئلة التي جاء بها أصحابها بعد الصلاة في الخطبة الماضية، وجعلوا يسألون عن بعض الآداب وبعض الروابط التي تتعلق بالضيف والمضيف، فوجدت أن من الحكمة أن نعطي العنوان حقه والترجمة نصيبنا منها حقيقة. كيف؟ لو رجعت إلى الجامع البخاري، جامع الإمام البخاري، الجامع الصحيح، لوجدت أن الإمام يعطي العنوان على ترجمة، يعني عدة كلمات، ترجمة عنوان لكن ترجمة عدة كلمات، لأن العنوان قد يكون كلمة واحدة، لكن إذا كان أكثر من كلمة وتفصيل بصير اسمه ترجمة. هذه الترجمة تقرأ حروفها تجد أن في طيات حرفها كل الأحاديث التي في الباب. فيأتي على المقطع وعلى الشاهد يريد أن يعطي العنوان أو الترجمة حقها وعليه، فتجد أن هنالك مكررات في صحيح الإمام البخاري، لكن المقصود شو هو؟ أن يأتي على الشاهد فيكثر من الشواهد يستوفي من ذلك حقه ويعطي حق صاحب الترجمة رضي الله تعالى عن سلفنا الصالحين، أنا ما أعرفهم بزاد نبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك من هنا قلت وقفنا عند قضية صلة صلة الرحم وحمل الكل وكسب الكل حمل الكل وكسب المعدوم، ثم لما أتينا على قضية الضيف لامست واقعنا ملامسة حقيقية أيها الإخوة. في خطبة الماضية تكلمت عن مسألة المضيف كيف ينبغي أن يعطي ضيفه حقه، وعشنا بعض الأجواء الأنسية النبوية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اللسان وحركات الجوارح وهو يرحب بضيفه، يعني استقبالا وتشييعا صلى الله عليه وسلم، يعني وداعا، نعم عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، كيف أنه يستعمل التوصيفات التي تثبت قلب الضيف المقبل وكيف أنها تفرح قلبه، توصيفات من الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى مع عكرمة بن أبي جهل الذي لما يسلم بعد حينما قال له مرحبا بالراكب المهاجر دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منفتح وصدره يتسع الجميع، فما خرج عكرمة من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسلما بل داعيا إلى الله ثم مجاهدا في سبيله، وكان هو الريحانة لأبي جهل في الجنة، يعني ابنه، سبحان الله وبحمده. هكذا ينبغي أن يكون المضيف في شأن ضيفه باللسان بطمأنينة الجنان بحركة الأركان، أكذلك أم لا؟ الشواهد في هذا كثيرة، هنالك شاهدان فيما يتعلق بالمضيف، ثم أنتقل إلى آداب الضيف إن خدم الوقت، وإلا احتجنا إلى خطبة قادمة إن شاء الله إن أحيانا سبحانه. قضية استقبال الضيف أيها الإخوة إذا تعلقت بشأن الضيف وترجمة حياته، ماذا يعمل، ماذا يملك، كيف يتكلم، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف إلى آخره، ربما تباطأنا في الاستقبال أو تكلفنا الأمر بالنفاق أو الرياء. لكن إذا اختصرنا الأمر في أننا نستقبله لأنه ضيف الرحمن وإن كان غير مسلم فيختلف الأمر، يعني على حد ما ورد وعلى ذمة ما روي في بطون التاريخ أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يحب إلا أن يستقبل ضيفا للطعام ويكون معه ولا يحب أن يتفرد في الطعام، ويحب الضيوف بشكل، وكان مكنا بأبي الضيفان. جلس إلى مائدته رجل ليس بمسلم فأبى أن يطعمه، فانطلق الرجل دون أن يأكل من زاد سيدنا إبراهيم، وكان منع إبراهيم أو تمنع إبراهيم لأنه ليس بمسلم، فعتب عليه مولاه. شلون؟ قال كل العمر، عمره يعني، أطعمه وهو يعبد غيري، أفضلنت في قضية أن تطعمه مرة في مجلس مثلا؟ فبحث عنه سيدنا إبراهيم حتى وجده ودعاه إلى الطعام فأبى، قال حتى تكشف لي عن سر ذلك، فذكر له، فقال عبد شأنه، عفوا رب شأنه مع عبده الذي لا يعبده هكذا حري بأن يعبد، وما أكل إلا مسلما. طبعا على ذمة بطون التاريخ والراوي الذي روى هذه القصة، معناها راقب، ويعنينا كما يقال المعنى حقيقة. رسول الله صلوا عليه، صلى الله على حبيبنا رسول الله، هكذا كان شأنه. لكن أريد أن أتي على صورتين جماليتين باختصار وبهما أختم. الأولى، ما كان ينظر إلى الهيئة بقدر ما كان ينظر إلى الجوهر وقضية العلاقة مع الله وحق الضيف على العموم وعلى الخصوص، على العموم أنه ضيف وعلى الخصوص قد يكون ذا قرابة. أقبلت عليه أسرته من الرضاعة، سعيد النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ حظه من والدته أمنا سيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها، ولكن كتب الله أن يكون له الكثير من أمهاته من الرضاعة. لا يستغربن أحد أنني ترضيت على أم النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لمن يرد علي هذا إلي بدليل واحد أنها سجدت لصنم ساعتها بسلم لك. والكل جمهور المسلمين على أنها وزوجها أبا رسول الله من أهل الفترة وهم ناجون، نقطة انتهى. واللي ما بده يصطفي، أما أنا والله لا ألقى الله إلا على ما يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وربكم. فأقبل أبوه من الرضاعة ففرش له طرف ثوبه وأجلسه عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فرش لها الطرف الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام واستقبله وأجلسه بين يديه. لحظة، اللهم أكرمنا. الشاهد الآخر، جاء وفد النجاشي زوارا إلى حضرة الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا عنده حتى إذا ما رآهم وجل وصله بهم قام وجعل يخدمهم ويكرمهم. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله، نحن نكفيك، نحن نخدمون. فقال: لا، إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن أكرمهم. فقام بنفسه يخدمهم صلى الله عليه وسلم. من هنا قالوا: كلما رأى الضيف همة ونشاطا وحركة جمالية من المضيف كلما اطمأن أكثر. يعني إذا شعر الضيف أنه غير مرغوب فيه مشكلة، وقد يصدر هذا من إنسان بخيل لا يحب الضيف، والرجل الذي لا يحب الضيف لا يحبه الله. يقول سيدنا أنس عليه رضي الله تعالى عنه: البيت الذي لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة. شاهدان أردت أن أختم بهما خطبتنا الماضية، وقد أردفت قبل ذلك قضية المقدمة فيما يتعلق بالطاقات، وعلمنا أنها تتعلق يعني ما يستعار لها كلمة، وإن كانت تحتاج إلى تكلف في التصريف الإنماء. نعم، لا بد من تنمية ذلك عبر ثوابت العقيدة، وإلا كله كلام. نعم، فلا بد من تطبيق المكارم على شأن العقيدة ارتباطا لهذا القلب بالخالق سبحانه وتعالى، من أجل أن يكون المفرد ثمرات يانعة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أقول بصراحة ختاما أيها الإخوة، أعددت خلاصة، طبعا ما أراها عليكم لا تخافوا. نعم، خلاصة جديرة بأن تقرأ. رجعت إلى كلام الفقهاء وعلماء التربية، فخرجت بآداب باثني عشر أدبا تتعلق بالضيف. ما الذي ينبغي على الضيف أن يفعله وأن يأتي به لزيارة صاحب الدار المضيف؟ يعني أمور ينبغي أن نعلمها وأن يعني نهضمها من أجل أن نكون بها مطبقين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. غير أن الوقت لم يعد يسمح، فإن شاء الله الوعد في أن تكون محلا خطبتنا القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله لي ولكم العون والسداد، وأن يجعلنا قول آمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. أقف عند هذا الحد سائل المولى التوفيق والسداد والرشاد بحرمة سيد العباد صلى الله عليه وسلم: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما فكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بادئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا رحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تستر عند النزع إيماننا. اللهم استعملنا صالحين يا رب العالمين، واجعلنا من ضنائن خلقك الكرام لسيد المرسلين، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اجمع شملنا على كتابك وهدي نبيك، وشتت شمل عدونا من اليهود وأبنائهم ومن والاهم، ولف لفهم وقلدهم وآزرهم وساعدهم، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم غيثا سحا طلقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا، ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكن لنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك. اللهم صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتنير بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا، وتستر بها عيوبنا، وتجمع بها شملنا، وترفع بها قدرنا، وتبارك بها لنا في عمرنا، لنا وجميع المسلمين كافة يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.